Ihr hört Radio Blau.
Radio Blau.
Radio Blau.
Radio Blau.
Es la radio libre de Leipzig.
Вільне радіо у Лейпцигу.
У радіо Маджані фі Лейпциг.
Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream in Internet und auf DAB+.
Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de
Yabuz Radio Blau ala FM min al-ithnain ila al-jum'a min as-sa'a as-sadisa masa'an hatta as-sa'a al-hadiya 'ashara masa'an wa fi 'atalat nihayat al-usbu' min as-sa'a ath-thaniya 'ashara dhuhran hatta muntasaf al-layl.
Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr. Und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
Привіт.
Мархаба.
Меса аль хайр.
Bienvenidos a Radio Blau.
Wa ahlan wa sahlan bikum.
Wir sprechen in unserem Programm über alles.
وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
Projekt Echo Leipzig.
صدى
إيكو.
في قلب إحدى المدن الصناعية الألمانية كان يعيش لوكاس، شاب في الثلاثين من عمره، يعمل في مصنع ينتج قطع غيار للسيارات. كان هذا المصنع واحداً من أعمدة الصناعة التقليدية التي قامت عليها المدينة لعقود طويلة، لكن مع مرور الوقت بدأ لوكاس يلاحظ تغيرات غريبة في بيئته المحيطة: مباني جديدة مغطاة بألواح شمسية، سيارات كهربائية تمر في الشوارع، وحدائق صغيرة تملأ الفجوات بين المصانع. لم يكن هذا المشهد الذي عرفه في طفولته، بل بدا وكأن المدينة تتحول إلى عالم جديد مختلف تماماً. تساءل لوكاس في نفسه: ما الذي حدث؟ كيف استطاعت هذه المدينة أن تعيد ابتكار نفسها وتحول اقتصادها الصناعي التقليدي إلى اقتصاد أكثر اخضراراً ونظافة؟ وهل كان هذا التحول مجرد مصادفة أم كان نتيجة خطة مدروسة؟ مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من استوديو الاقتصاد، معي أنا سيمر علي. كيف استطاعت ألمانيا، واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا، أن تصنع هذا التحول الكبير في اقتصادها؟ ما هي أهداف الاقتصاد الأخضر وكيف يمكن أن يؤثر على حياة الناس، خاصة في مجال توفير فرص العمل؟ وما هي التحديات التي واجهتها خلال هذه المسيرة؟ وحتى في ظل هذه التحديات، كيف تمكنت قصص النجاح من الظهور؟ وما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه التجربة الملهمة؟ في حلقتنا اليوم سنغوص معا في هذه الأسئلة وغيرها لنتعرف أكثر على الاقتصاد الأخضر في ألمانيا ونتناول تأثيره المباشر على المستقبل البيئي والاقتصادي والاجتماعي. الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يركز على تحقيق التنمية والرفاهية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، يعني ببساطة كيف نحقق النمو الاقتصادي ونوفر فرص عمل ونرفع مستوى المعيشة من دون تلويث البيئة أو استنزاف الموارد. ولكي تقترب الصورة أكثر في أذهاننا، دعونا نتعرف معا على بعض الأمثلة العملية التي تظهر كيف يطبق الاقتصاد الأخضر في حياتنا اليومية ويحدث فرقا حقيقيا. نجد مستمعينا تطبيق الاقتصاد الأخضر حاضراً في حياتنا بطرق كثيرة قد نراها يومياً دون أن نلتفت إليها، فهو يبدأ عندما تتحول أسطح المباني إلى محطات صغيرة للطاقة النظيفة عبر الألواح الشمسية التي توفر الكهرباء دون تلويث الجو، ويمتد إلى المصانع التي تجمع المخلفات البلاستيكية وتعيد تدويرها لتصبح مواد جديدة قابلة للاستعمال فتقلل التلوث وتوفر موارد إضافية. وتظهر هذه الجهود أيضاً في شوارع المدن التي تعتمد على الحافلات والسيارات الكهربائية لتخفيف الضوضاء والانبعاثات. وفي الحقول يعمل المزارعون على نشر الزراعة العضوية مستفيدين من أساليب طبيعية تحمي التربة وتنتج غذاء صحيا لا يضر بالبيئة ولا بصحة الناس. كذلك نشاهد مبادرات ذكية لترشيد استهلاك المياه والطاقة داخل المباني والمنشآت لتقليل الهدر وتحقيق كفاءة أكبر، ولا ننسى المشروعات التي تهتم بزراعة الأشجار حول المناطق السكنية لتكون حزاماً أخضر يمنح الهواء نقاء ويحافظ على توازن الطبيعة. كل هذه الأمثلة ترسم صورة واضحة لكيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يتحول من فكرة إلى واقع يلمسه الناس في حياتهم اليومية. لكن ما هي الأهداف التي يسعى إليها الاقتصاد الأخضر وكيف يمكن لكل واحد منا أن يكون جزءاً من هذه الرؤية؟ عندما نتحدث عن أهداف الاقتصاد الأخضر فإننا نتحدث أولاً عن تقليل التلوث بأنواعه. تخيلوا مدن يقل فيها الضباب والدخان ويصبح الهواء نقياً يساعدنا على التنفس براحة وصحة، فهدفه الأهم هو خفض الانبعاثات الضارة التي تهدد المناخ ليصبح مستقبل الأرض أكثر أماناً واستقراراً. ثم نجد أن هذا الاقتصاد يحرص على إدارة الموارد الطبيعية بشكل رشيد، فلا يستهلك الماء والتربة والطاقة بسرعة تفوق قدرتها على التجدد. هو يسعى إلى ترشيد الاستخدام وتجنب الهدر حتى تبقى خيرات الأرض متاحة للأجيال القادمة كما هي لنا اليوم. ولا يقف عند حماية الطبيعة فقط، بل يمد يده إلى المجتمع فيعمل على خلق فرص عمل جديدة تواكب العصر وتوفر للناس مصدر دخل كريم. وفي قلب هذا النهج أيضاً رغبة في دعم الاقتصاد المحلي وتقوية المجتمعات، فالاقتصاد الأخضر يشجع على الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تنمية المناطق المختلفة وتضمن توزيع الفوائد بشكل عادل بين الناس. ولا ننسى جانب الابتكار والتكنولوجيا، إذ يطمح هذا التوجه إلى نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير وسائل نقل أقل ضرراً للبيئة. هي دعوة لتغيير نمط حياتنا نحو خيارات أنظف وأفضل. وبالطبع يبقى الهدف الأعمق هو بناء علاقة متوازنة مع الطبيعة، علاقة تقدر التنوع البيولوجي وتحمي الكائنات الحية من الانقراض لنحافظ على جمال الأرض وتوازنها. أعزائنا المستمعين، بعدما استعرضنا معا كيف يساهم الاقتصاد الأخضر في تحسين حياتنا وحماية بيئتنا، قد تتساءلون كيف تتفق دول العالم كلها على تحقيق هذه الأهداف الكبيرة. هنا يأتي دور اتفاقية مهمة جمعت الشعوب على كلمة واحدة من أجل كوكب الأرض. ما هي هذه الاتفاقية التي وقعت عليها معظم دول العالم لتتعاون في مواجهة تغير المناخ وتخفيف مخاطره على الجميع؟ بعد الفاصل.
ماچك بدمن بلاج لبن قلك بدمن بلاج لبن ماچك بدمن بلاج لبن كنك بدمن اي اي بلا بخم به اوي 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 خمك بدمن بلا بتبه كنك بدمن اي اي بلا بخم به اوي 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 خبنك بدمن بلا بتبه سرگه به بس بلا شرمك من عورن بدمن بلا هنكبن جبن سرق بس بلا شرمك من شبن زيتون يا 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 بلا ملكش بن اوي 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 بلا مرنا جدستي تبن شبن زيتون يا 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 بلا مركش بن اوي 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 بلا مرنا جدستي تبن
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. كما وعدناكم قبل الفاصل سنأخذكم الآن في جولة للتعرف على اتفاقية باريس، تلك الخطوة التاريخية التي جمعت دول العالم على هدف مشترك وهو حماية المناخ وضمان مستقبل أكثر أمانا لنا جميعا. اتفاقية باريس هي اتفاقية دولية تاريخية اعتمدت عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف 21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس. تهدف هذه الاتفاقية إلى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي لخفضه إلى درجة ونصف مئوية فقط. تلتزم جميع الدول المشاركة بوضع خطط وطنية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديث هذه الخطط كل 5 سنوات لتعزيز الطموح المناخي. كما تنص الاتفاقية على تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي. دخلت اتفاقية باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر عام 2016، وهي تمثل اليوم خطوة فارقة في التعاون الدولي لمواجهة تحديات البيئة وحماية الأرض للأجيال القادمة. مستمعينا، تخيلوا معي أن كوكب الأرض يعاني من الحمى، حرارة الجو ترتفع والطقس يزداد تقلبا، والفيضانات والحرائق والعواصف أصبحت أكثر شدة من قبل. لهذا اجتمعت دول العالم واتفقت على خطة عمل جماعية لإنقاذ كوكب الأرض. الـ الاتفاقية ببساطة تقول يجب أن نتعاون جميعاً كل الدول لنقلل التلوث ونستخدم طاقة نظيفة بدلاً من الفحم والنفط ونزرع أكثر ونحافظ على الطبيعة حتى لا ترتفع حرارة الأرض أكثر من اللازم. الهدف هو أن نمنع الكوكب من السخونة الزائدة التي تهدد حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ومن خلال هذه الاتفاقية التزمت كل دولة بأن تضع خطة خاصة بها لتقليل التلوث وترفع من وعي الناس وتقدم تقارير دورية عن التقدم الذي تحققه، كما أنها تشجع الدول الغنية على مساعدة الدول الفقيرة بالمال والخبرة كي تستطيع المشاركة أيضا في حماية البيئة. بمعنى آخر، اتفاقية باريس هي وعد عالمي بأن نعتني بالأرض لأن مصيرنا جميعاً مرتبط بها، ولا يمكن لأي دولة أن تحل هذه المشكلة بمفردها. وبهذا نكون فهمنا أن اتفاقية باريس كانت خطوة مهمة لحماية كوكبنا، لكن السؤال الآن: من هي الدول التي أخذت هذه الاتفاقية بجدية وبدأت فعلا تتحرك؟ من بين هذه الدول كانت ألمانيا من أوائل من جعلوا الاقتصاد الأخضر أولوية. فما السبب؟ ولماذا اهتمت ألمانيا بهذا المسار بشكل خاص؟ أصبح الاقتصاد الأخضر أولوية قصوى في ألمانيا وليس مجرد خيار من خيارات التنمية، والسبب أن ألمانيا دولة صناعية كبرى تعتمد بشكل تاريخي على الفحم والغاز والنفط، وجدت نفسها أمام تحديات ضخمة مع تزايد المخاطر المناخية وأزمات الطاقة العالمية، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا التي كشفت هشاشة الاعتماد على واردات الغاز. ولهذا اتجهت الحكومة الألمانية لوضع سياسات واضحة لحماية المناخ، فأقرت قوانين تلزم بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045. إلى جانب ذلك، ترى ألمانيا في الاقتصاد الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها الرائدة في تقنيات الطاقة المتجددة والابتكارات البيئية كالهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا البطاريات، ما يفتح أبواباً واسعة للاستثمارات وخلق فرص العمل. كما يلعب وعي المجتمع الألماني وضغط الرأي العام دوراً كبيراً في دفع عجلة هذا التحول. وبالطبع لا يمكن تجاهل التزام ألمانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية التي تهدف لجعل القارة الأوروبية أول منطقة محايدة مناخياً بحلول منتصف هذا القرن. الصفقة الخضراء الأوروبية هي خطة شاملة أطلقها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2019 بهدف جعل أوروبا أول قارة تحقق الحياد المناخي بحلول عام 2050. الصفقة تمثل إطاراً استراتيجياً ضخماً لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي بطريقة مستدامة، وتشمل الصفقة زيادة حصة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. أيضاً تطوير تكنولوجيا نظيفة وتقليل البصمة الكربونية للصناعة وتشجيع النقل المستدام والكهربائي، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية من المزرعة إلى المائدة لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وتجديد المباني لتقليل استهلاك الطاقة. الاتحاد الأوروبي خصص ما لا يقل عن تريليون يورو 1,000 مليار يورو خلال العقد المقبل للاستثمارات الخضراء من خلال خطة الاستثمار في الصفقة الخضراء. مستمعينا، تمثل هذه الصفقة استراتيجية مهمة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مما يؤسس لاقتصاد أخضر قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي. لكن ما هي البرامج والسياسات التي تجعل من ألمانيا رائدة في هذا المجال؟ بعد الفاصل.
وبعيش أيامي هل أنت ومعي، والدوم من كتر الهلا أنت ومعي، ما بخاف من غدر الدين ولا بقول مدري شو بين، عصافير بتصيف تحكي وتلعب معي، في عندي قلب انت ومعي، وبتصير تمشي بالقلب انت ومعي، تكات هالوقت الغابي اللي عم يلعب وبعده صافي، يمحي ويلغي عمري بلا وعي، سمر سوا خليك، ما فيك لا تقلي أنا ما فيك، لحيك نغفى العمر من روح ويضل العطر، خليك لآخر سطر يستحي ما عشوك، ياخد مطرحي خليه بكرة بين محل ما يكون.
لفهم سياسات وبرامج الاقتصاد الأخضر في ألمانيا اليوم لابد أن نعود قليلاً إلى الماضي ونتعرف على الخلفية التاريخية للتحول الصناعي في هذا البلد. بدأت الثورة الصناعية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث شهدت ألمانيا نمواً هائلاً في الصناعة والتجارة. كان الفحم الحجري هو المصدر الرئيسي للطاقة، وخاصة في منطقة حوض الرور التي أصبحت مركزاً كبيراً للصناعات الثقيلة كالحديد والصلب وبناء الآلات. مع دخول القرن العشرين تحولت ألمانيا إلى قوة صناعية كبرى في أوروبا، وبعد الحرب العالمية الثانية ورغم الدمار الهائل عرفت ألمانيا الغربية ما يسمى بالمعجزة الاقتصادية، حيث أعادت بناء مصانعها واقتصادها بسرعة قياسية. اعتمد هذا النمو مرة أخرى على الفحم والصناعات الثقيلة التي وفرت فرص عمل ورفاهية اقتصادية، لكنها سببت في الوقت نفسه تلوثاً بيئياً متزايداً. ثم جاءت مرحلة جديدة مع توحيد ألمانيا عام 1990، حيث انضمت ألمانيا الشرقية التي كان اقتصادها يعتمد على صناعات وتقنيات قديمة ومسببة للتلوث بشكل أكبر. هذا الواقع فرض تحديات كبيرة وفتح الباب أمام التفكير في نموذج صناعي أكثر نظافة واستدامة. في هذه الفترة بدأت تتشكل فكرة التحول الطاقي، وهو تصور طموح يقوم على التخلي التدريجي عن الفحم والطاقة النووية والتحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وبهذا نرى أن التوجه نحو الاستدامة لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة تاريخ طويل من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتجارب الاقتصادية والسياسية التي جعلت ألمانيا تدرك أهمية حماية البيئة والمناخ. وانطلاقاً من هذه الخلفية وضعت ألمانيا خططاً واضحة للتحول إلى اقتصاد أخضر يجمع بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة. في قلب هذه السياسات يبرز مشروع التحول الطاقي، وهو استراتيجية ضخمة تهدف إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وتقليل الاعتماد على الفحم والطاقة النووية. تجسد هذا المشروع بخطوات عملية، منها إغلاق محطات الطاقة النووية تدريجياً، حيث توقفت آخر محطة نووية عن العمل في إبريل عام 2023، وأيضاً خططاً لإغلاق جميع محطات الفحم خلال السنوات المقبلة. إلى جانب ذلك توسعت ألمانيا في مشاريع طاقة الرياح خاصة في المناطق الشمالية وعلى السواحل، وكذلك محطات الطاقة الشمسية التي أصبحت تغطي مساحات واسعة وتزود ملايين البيوت بالكهرباء النظيفة. وللتصدي للتغير المناخي اعتمدت ألمانيا خططا طموحة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وهو هدف صعب يتطلب تغييرات جذرية في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة. على الصعيد القانوني، أقر البرلمان الألماني قانون حماية المناخ الذي يلزم الوزارات والصناعات بتطبيق إجراءات محددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية. كذلك خصصت الحكومة استثمارات ضخمة في الأبحاث والتطوير، مثل دعم تقنيات تخزين الطاقة المتجددة وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية وتحفيز الابتكار في إدارة الطاقة. لم يقتصر الأمر على التكنولوجيا فقط، بل شمل أيضا برامج التدريب المهني الأخضر الذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من العمال والمهندسين القادرين على بناء وصيانة بنية تحتية صديقة للبيئة. هذه السياسات تؤكد مستمعينا أن الاقتصاد الأخضر في ألمانيا هو مشروع وطني طويل الأمد يجمع بين حماية المناخ وتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. ومن خلال هذه الجهود أصبحت ألمانيا نموذجاً عالمياً يحتذى به في كيفية إعادة بناء الاقتصاد على أسس الاستدامة والمسؤولية تجاه البيئة. كيف يقوم الاقتصاد الأخضر بخلق فرص عمل جديدة؟ بعد الفاصل. بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2023، تجاوز عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة 13.7 مليون وظيفة مقارنة ب 7.3 مليون وظيفة فقط في عام 2012. ومن هذه الوظائف 9 مليون وظيفة في الطاقة الشمسية، 1.4 مليون وظيفة في طاقة الرياح، الباقي موزع بين الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والقطاعات المرتبطة بكفاءة الطاقة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن وظيفة فني تركيب الألواح الشمسية كانت من بين أسرع الوظائف نمواً بنسبة زيادة سنوية وصلت إلى 52% بين عامي 2019 و2023. وفي أوروبا خلقت مشاريع بناء المباني منخفضة الانبعاثات آلاف فرص العمل في التصميم الهندسي والعزل الحراري. لكن على الجانب الآخر يترتب على التحول الأخضر تحديات فقدان وظائف تقليدية. فمع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري تراجع عدد الوظائف في مناجم الفحم في الولايات المتحدة من حوالي 90 ألف وظيفة في عام 2012 إلى أقل من 40 ألف وظيفة في عام 2022، وهذا بالطبع وفق إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. في الصين أغلقت السلطات آلاف المناجم الصغيرة خلال العقد الماضي للحد من التلوث، ما تسبب بخسارة مئات الآلاف من فرص العمل. أما عن أثر الاقتصاد الأخضر على القدرة التنافسية الاقتصادية للدول، فإن الاستثمار في الابتكار والتقنيات الخضراء أصبح مصدراً مهماً للنمو. الصين على سبيل المثال أنتجت أكثر من 70% من ألواح الطاقة الشمسية عالمياً عام 2022، ما منحها ميزة تصديرية هائلة. وفي قطاع السيارات الكهربائية، شركة تسلا الأمريكية أصبحت واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية نتيجة زيادة الطلب على النقل النظيف. إلى جانب ذلك، تقدر منظمة العمل الدولية أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على إضافة 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030 بشرط تبني سياسات داعمة للتدريب والتأهيل. أحد الأمثلة الواضحة على فوائد الاقتصاد الأخضر هو قطاع البناء المستدام. ففي الاتحاد الأوروبي وحده وفر قطاع إعادة تأهيل المباني القديمة وتحسين كفاءتها الطاقية حوالي 1.1 بليون وظيفة في السنوات الأخيرة. أما في الزراعة، شهدت ممارسات الزراعة العضوية والمستدامة توسعاً كبيراً، إذ ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية العضوية عالمياً إلى أكثر من 76 مليون هكتار بحلول عام 2021 بحسب الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية. ننتقل الآن إلى التجربة الألمانية التي كان لها دور كبير في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء. بحسب وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، وفر قطاع الطاقات المتجددة في ألمانيا حوالي 344 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول نهاية عام 2022، مقارنة بنحو 160 ألف وظيفة فقط في عام 2004. رغم هذا التوسع واجهت ألمانيا تحدياً صعباً يتمثل في إغلاق مناجم الفحم، ففي عام 2018 أغلق آخر منجم فحم حجري في منطقة الرور، لينتهي بذلك قرن من الاعتماد على هذه الصناعة. هذا القرار كان خطوة ضرورية لتحقيق أهداف المناخ، لكنه تسبب بخسارة آلاف الوظائف التقليدية. على سبيل المثال، في منتصف التسعينيات كان يعمل في صناعة الفحم الحجري أكثر من 100,000 عامل، أما اليوم فاختفت تقريبا هذه الوظائف. للتقليل من الآثار الاجتماعية تبنت ألمانيا ما يعرف بسياسة التحول العادل، التي تشمل برامج تدريبية بتمويل حكومي لتأهيل العمال لوظائف جديدة في الطاقة المتجددة وصناعة البطاريات وإعادة التدوير، وأيضا صندوق خاص بمبلغ 40 مليار يورو مخصص لدعم المناطق المتضررة من خروج الفحم مثل ولاية ساكسونيا وأنهالت وبراندنبورغ. أيضا اتفاقيات مع النقابات العمالية لضمان عدم ترك العمال بدون بدائل وفرص إعادة تأهيل. التحول الأخضر أصبح محركا للنمو والصادرات. ألمانيا من أكبر مصدري تكنولوجيا طاقة الرياح عالميا، كما أن في عام 2022 بلغت صادرات ألمانيا من تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أكثر من 18 مليار يورو. أيضا الاستثمار في البنية التحتية الخضراء يعزز مكانة ألمانيا كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية. تظهر تجربة ألمانيا أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس مجرد قرار بيئي، بل مشروع اقتصادي ضخم يحمل فرصاً ومخاطر. النجاح يعتمد على الاستثمار في التدريب والدعم الاجتماعي والتكنولوجيا. وإذا استطاعت ألمانيا التوفيق بين حماية البيئة وتوفير فرص عمل مستدامة، فإنها ترسم الطريق لدول أخرى للسير على النهج ذاته. بعد أن استعرضنا كيف ساهم الاقتصاد الأخضر في خلق فرص العمل وتحقيق بعض النجاحات، لابد أن نتحدث عن التحديات والانتقادات التي تواجه تجربة التحول الطاقي في ألمانيا، ولكن بعد الفاصل.
خوفي قلك شو بحسلك ونبطل أصحاب وتبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي أغراب. خوفي قلك شو بحسلك ونبطل أصحاب وتبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي أغراب. إحساس خايف منه وسنين عم ببعد عنه واليوم قلبي حاسس بده يقول بحبك، بس معقول قلبي تأخر والبيني وبينك نخسر والصحبة اللي كانت حلوة تخلص بلا ما نحس بلا ما نحس بلا ما نحس بلا ما نحس
أشار تقرير مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا إلى أن برنامج التحول الطاقي تسبب بارتفاع أسعار الكهرباء على الأسر والشركات. على سبيل المثال، في عام 2022 وصل متوسط سعر الكهرباء للأسر الألمانية إلى حوالي 32 سنتاً للكيلو وات في الساعة، وهو من الأعلى في أوروبا. هذا الارتفاع ضغط على الصناعات كثيفة الطاقة مثل شركات الصلب والكيمياء التي تنافس في سوق عالمي شديد الحساسية للأسعار. بعض الصناعات طالبت بإعفاءات لتجنب نقل الإنتاج إلى دول أقل تكلفة. هناك بطء في تطوير البنية التحتية. رغم الاستثمارات الضخمة، لا تزال مشاريع خطوط الكهرباء والبنية التحتية تتقدم ببطء. خطة إنشاء شبكة لنقل الكهرباء من شمال ألمانيا حيث تتركز طاقة الرياح إلى الجنوب الصناعي تأخرت سنوات بسبب التعقيدات الإدارية واعتراض السكان. وأشار تقرير الحكومة الألمانية لعام 2022 إلى اكتمال أقل من 50% من خطوط الكهرباء المخططة حتى الآن. بعض الولايات الصناعية تقاوم هذا التحول الطاقي. ولايات مثل بافاريا وبادن فورتنبرغ أبدت تحفظات على مشاريع مزارع الرياح الكبرى أو مسارات الخطوط عالية الجهد. هذه القيود أثارت جدلاً سياسياً حول توازن المصلحة البيئية مع حقوق المجتمعات المحلية. إلى جانب التأخير، هناك تحديات فنية في دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح بسبب تقلب الإنتاج. تحتاج الشبكات إلى تقنيات تخزين متطورة لضمان الاستقرار. رغم الاستثمارات، لا تزال ألمانيا تعتمد أحياناً على الفحم أو الغاز في أوقات الذروة. بالرغم من كل هذه الصعوبات والتحديات، إلا أن ألمانيا حققت العديد من قصص النجاح الملهمة، ومنها مدينة فرايبورغ كنموذج للمدن المستدامة. هذه المدينة تلقب بالعاصمة البيئية لألمانيا، تعتمد على الطاقة الشمسية في المدارس والمباني العامة، كما أن هناك العديد من الأحياء التي تقوم بإنتاج طاقتها بنفسها. أيضا النقل العام والدراجات يغطون جزءا كبيرا من حركة السكان. مشروع الرياح البحرية في بحر الشمال. اليوم يضم بحر الشمال عشرات المزارع بطاقة إجمالية تفوق 8 جيجا واط، هذه المشاريع توفر الكهرباء لملايين الأسر. بالإضافة إلى أن الشركة BMW أعلنت أن مصنعها في لايبسيش يستخدم طاقة رياح بنسبة 100% لتصنيع السيارات الكهربائية. قطار الهيدروجين في ولاية ساكسونيا السفلى بدأ تشغيل أول قطار ركاب يعمل بالهيدروجين في العام 2022. شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية ألمانيا لديها أكثر من 100,000 نقطة شحن عامة، وهي من أعلى المعدلات في أوروبا. هل ألمانيا على المسار الصحيح؟ بحسب تقرير مجلس الخبراء الاقتصاديين، فإن ألمانيا حققت خطوات مهمة، لكنها لا تزال بحاجة لتسريع وتيرة بناء الشبكات وتقنيات التخزين. نسبة الكهرباء المتجددة بلغت نحو 50% من إجمالي الاستهلاك عام 2022، والهدف هو الوصول إلى 80% بحلول عام 2030. مستمعينا الأعزاء، نرى أن الاقتصاد الأخضر ليس مجرد فكرة أو توجه عابر، بل هو رؤية متكاملة تمكن المجتمعات من بناء مستقبل مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. التحديات قد تكون كثيرة، ولكن النجاحات التي شهدناها تعطي أملاً كبيراً بأن الطريق أمامنا قابل للتحقيق بالعمل الجاد والتخطيط الصحيح. في النهاية يبقى الاقتصاد الأخضر فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة. إلى لقاء قريب، مني لكم كل المحبة، دمتم بخير.